بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 29 من شهر صفر لعام 40 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله سوف تبث هذه الفتاوى في تمام 8:00 مساء بتوقيت مصر. فضيلة الشيخ، أول سؤال في هذه الحلقة ورد من الدقهلية أن الأخت أم أحمد تقول: ما حكم عمليات تدبيس المعدة عند عدم القدرة على الحمية الغذائية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أختنا أم أحمد الذي يختص بعمليات تدبيس المعدة، هل هذا جائز أم لا؟ علما بأنها تقول بأنها لا تقدر على تحمل نظام الحمية الغذائية أو غير ذلك، وجوابا عن ذلك نقول: هذا يرجع فيه لأهل الاختصاص، إن كان لا ضرر فيه على الإنسان فلا حرج في ذلك، فهذا من نوع التطبب والتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فهذا يدخل في جملة التداوي. فإذا حكم أهل الاختصاص والخبرة بأن ذلك لا ضرر منه على الإنسان، فحينئذ لا حرج ولا بأس، فهي عملية جراحية من جملة العمليات الجراحية التي إن توافر شرطها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أحمد يقول: نرجو بيان حكم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قرب دخول شهر ربيع الأول.
الحمد لله رب العالمين، تكلمنا كثيرا من قبل، وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى منذ قديم الزمان حينما أحدثت هذه البدعة في المجتمع المسلم، وإنما أحدثها العبيديون، وهم من سموا أنفسهم بالدولة الفاطمية، وهذا كذب وزور، أرادوا أن يتاجروا به وأن يميل إليهم جمهور المسلمين بانتسابهم إلى فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة منهم براء، كما أن عليا رضي الله عنه من الروافض براء. فهؤلاء باطنية، دولة باطنية عبيدية، هم الذين أظهروا مثل هذه الأشياء في دنيا المسلمين، وهم الذين أدخلوا القبور في المساجد ودعوا الناس إلى ذلك، وقد كانوا يسبون الصحابة رضوان الله عليهم، وهم منافقون زنادقة والعياذ بالله، فهذه سنتهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتفل بمولده، وأما عن الصحابة فلم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة أيها الأحبة توقيفية، لا بد من أن تدور مع النص الشرعي، فشيء نتقرب به إلى الله ونرجو به الأجر من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقوم على ساق الدليل، ولا بد أن يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة وعملهم ومن تبعهم بإحسان. هذا الذي ينبغي أن يكون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. فإذا كل عمل مردود إذا لم يكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل نقول لكل من يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم زاعما أنه بذلك يحيي ذكراه، وأنه بذلك إنما يذكر الناس بتاريخه صلى الله عليه وسلم وبمولده الذي حصل من ورائه ما حصل ببعثته صلى الله عليه وسلم من النور الذي عم الأرض ومن الخير الذي جاء الناس. ونقول كل من أراد غاية محمودة فلابد أن يتبع لذلك وأن يسير في تحصيل هذه الغاية على وفق الأصول الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل غاب هذا الهدف عن النبي والصحابة؟ هل كان هذا المقتضي موجودا على عهد رسول الله أم لا؟ لا شك أن هذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله، فلو كان يشرع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا شرع الصحابة ذلك رضوان الله عليهم، ولا فعلوا ذلك وهم أعلم الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، لكن لم يحصل شيء من ذلك كله. فدل هذا على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة منكرة. وهل يا ترى تذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته إنما يكون بمخالفته؟ من أراد أن يذكر الناس بحياة رسول الله وفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الناس بوجوب امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، لا أن نحيي البدع بدعوى أننا نذكر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر القصص، وربما ذكروا البردة البصيري التي تتضمن كثيرا من أنواع الغلو، بل تصل إلى كلمات كفرية والعياذ بالله، ويزعمون أنهم بذلك يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمون النبي وبذلك يحيون ذكراه في الأمة. إننا في حاجة إلى أن نحب النبي المحبة الشرعية، وفي حاجة إلى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم التأسي الشرعي. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهل نذكر الأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا في السنة؟ فلنذكر الأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والدخول والخروج والنوم واليقظة، وفي العقائد والعبادات والمعاملات، وفي الأخلاق والآداب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرؤوها على الناس. أما أن نحتفل، وللأسف الشديد يحتفلون اليوم بماذا؟ يحتفلون اليوم بالتوسع في الطعام والشراب، بل وفي صناعة الحلوى. فهذه حلوى المولد، وربما صنعوا التماثيل والأصنام وباعوها من العرائس والحيوانات وغير ذلك. أفهذا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفهذا كان عليه النبي والصحابة؟ ما معنى أن تملأ البطن وأن توسع على الأولاد بالطعام والشراب حتى صيرتموه عيدا من الأعياد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل كل عيد إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهو الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى. ألا فلنهتم يا أمة الإسلام بسنة سيد الأنام ولا نخرج عنها بحال، فإن الخارج عنها هالك وضال. أما المتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم السائر على طريقته الآخذ بهديه فهو على محبته وطاعته والتأسي به، التأسي الذي يرضى الله عز وجل به عن العبد. هذا باختصار، وإلا فالكلام يطول، ولكننا نختصر الكلام اختصارا. فكل من تكلم في هذا الاحتفال بسنيته وتشريعه نقول هات الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة. هل غاب هذا الفضل عن الصحابة وعلمناه نحن؟ غاب عن التابعين وعلمناه نحن؟ لا سيما إذا رجعنا إلى عمر هذه البدعة وإلى عمر هذا الاحتفال، فإننا نجده قائما على احتفال هذه الدولة العبيدية الباطنية التي حكمت مصر 200 سنة كان فيها يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر، أفبهم نقتدي وعلى ضربهم نسير؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول: هل يجوز صلاة الاستخارة أكثر من مرة؟ وما هي علامات القبول أو الرفض؟ وهل حقا أنها متعلقة بالرؤى؟
الحمد لله رب العالمين. السنة إذا أقدم الإنسان على أمر لا يدري أفيه الخير أم لا، فإنه يستخير الله عز وجل ويصلي ركعتين كما جاء في الحديث الصحيح، ويدعو بدعاء الاستخارة الوارد في السنة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، ويذكر هذا الدعاء الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء دعا بهذا الدعاء قبل التسليم أو بعد التسليم فإن هذا تحتمله الأدلة، وله وجه من جهة التأويل في ذلك، فالأمر في ذلك واسع، فبذلك يكون قد حقق السنة. ثم يضيف إلى الاستخارة الاستشارة، ثم بعد ذلك يقبل على ما أراد، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر له ذلك فإنه سييسره له، وإلا صرفه عنه. وإذا كرر ذلك فلا بأس، لكن السنة لم ترد بعدد، وإنما وردت بصلاة الاستخارة ركعتين مرة واحدة. وأما عن علامات القبول والرفض والرؤى وهل لابد أن يرى رؤيا أو كذا، كل ذلك لا أعلم شيئا عنه في السنة، أن السنة وردت بذلك، لكن الإنسان يقبل على الأمر بعد الاستخارة، وإذا كان الله عز وجل قد يسر له الأمر فإن شاء الله تعالى سوف ييسره له ويسهله له. ولو رأى رؤيا مع ذلك واضحة فهذا لا حرج ولا بأس، لكن ليس باللازم ولا ننتظر الرؤيا، إنما نقدم على الأمر ونتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: قمنا باستبدال 200 كيلو من الأرز الجديد بنفس الوزن من أرز قديم، ولكن سعر الطن يختلف، فأخذنا الفرق بين السعر مالا، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا غير جائز، لأن هذا أرز بأرز مع الزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث عبادة بن الصامت وغيره أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، فينبغي في هذه الأصناف وما يلحق بها في العلة، ومن ذلك الأرز فإنه كالبر والحنطة والملح والتمر وغير ذلك، ينبغي أن يكون المثلية والتقابض في نفس المجلس حاصلا إذا كنا نبيع جنسا بجنسه. فالأرز بالأرز هذا جنس واحد، هذا يلزم له أمران: الأمر الأول التماثل مثلا بمثل، والأمر الثاني التقابض في المجلس يدا بيد، فلا يجوز أن يكون في غير المجلس ولو مع المثلية، ولا يجوز أن يكون بالزيادة في نفس المجلس. وعليه فإن هذا البيع بيع محرم ولا يجوز. ومن أراد أن يبيع أرزا جديدا بأرز قديم، أو يبيع أرزا جيدا بأرز رديء، فليبع هذا على حدة وليقبض المال، وليشتري هذا على حدة وليدفع المال، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه لما اشترى تمرا جيدا بتمر رديء، اشترى كيلا من تمر جيد بكيلين من تمر رديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين ربا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل بعت هذين واشتريت هذا؟ فافصل بيعتين واجعلهما بيعتين منفصلتين، يكن حلالا إن شاء الله. أما الصورة التي سألت عنها فإنها لا تجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف يقين ومن بعض الإخوة كذلك معه، يقولون إنه قد ظهرت في بلدنا نيجيريا في منطقة الجنوب جماعة منتسبة زورا إلى أهل السنة والجماعة، ويتزعمها رجل يدعى محمد علي جبتة النيجيري، ولهم أصول بنوا عليها دعوتهم، ونحن لا نعرف وجه صواب هذه الأصول، فنرجو الاطلاع على أصول وعقائد هذه الجماعة من خلال الملف المرفق وإصدار فتوى صوتية لننشرها بين الناس عندنا تحذيرا من هذه الجماعة الضالة. ثم ذكر شيخنا أصول هذه الجماعة. أول أصل عندها يقولون إن كل بدعة كفر ليس فيها تفاوت، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الأصل؟
الحمد لله رب العالمين. قولهم بأن كل بدعة كفر وأنه ليس يفرق بين بدعة صغيرة وبدعة كبيرة، أو بدعة يبقى مع الشخص إسلام وبدعة لا يبقى مع الشخص إسلام، فقولهم هذا مصادم للنصوص، فالبدعة منها المكفر ومنها غير المكفر. أما أن يحكم على جميع البدع بأنه كفر فهذا ضلال مبين. فهل يا ترى من زاد في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هل يكون كافرا؟ وهل يا ترى من دعا دعاء جماعيا والناس أمنوا عليه يكون هذا كفرا؟ وعمل الصحابة وعمل التابعين على خلاف هذا الضلال الذي يوصلونه. أما عمل الصحابة فإنه لم تكن بدعة مثل بدعة الخوارج إلا ما كان من الرفض بعد ذلك في عهد علي رضي الله عنهم. بدعة الخوارج بدعة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم قد أرسلوا ابن عباس كما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج ليناظرهم حتى يعودوا إلى السنة، ولم يكفروهم ولم يجعلوهم كفارا، ونظرهم ابن عباس ولم يكفرهم رضي الله عنه، ورجع عن هذه البدعة آلاف كثيرة. ثم إن علي رضي الله عنه قاتل من لم يرجع ولم يكفرهم رضي الله عنه، لم يكفرهم، والدليل على ذلك أنه قال في قاتله أوصى الحسن رضي الله عنه أنني إذا مت من هذا فالقصاص، وأما إن بقيت فلأفعلن مع ما أفعل، وهكذا. فدل هذا على أن علي رضي الله عنه لم يحكم عليه بالكفر ولم يقل فاقتلوه لأنه مرتد، لأن المرتد لا يقال فيه القصاص، المرتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا عمل الصحابة مع الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. وأما عن عمل التابعين فإنهم قد تعاملوا أيضا مع أهل البدع بغير هذا التعامل، فلم يكفروا الأشاعرة بإطلاق ولم يكفروا القدرية بإطلاق، وهذا أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السلف مع المأمون والواثق والمعتصم أئمة هذه الدولة العباسية الذين كانوا على منهج المعتزلة والجهمية، لم يكفرهم أحمد رحمه الله تعالى. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الجهمية القائلين بخلق القرآن وغير ذلك من البدع والضلالات، يقول أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. فلم يكفر هم رحمه الله تعالى بأعيانهم وإن كانوا على عقيدة كفرية. إذن ليست كل بدعة تكون مكفرة، وإنما هناك البدعة المكفرة وغير المكفرة. وأما عن البدعة المكفرة لو كانت البدعة كفرا فإن من أتاها فإنه لا يحكم عليه بالكفر عينا إلا إذا قيمت الحجة الرسالية عليه وتوافرت الشروط وانتفت الموانع. فبهذا بطل الأصل الأول عندهم في عدم تقسيم البدعة عندهم إلى بدعة مكفرة وغير المكفرة. فهناك البدعة العملية غير المكفرة، وهناك البدعة المكفرة، ثم إن البدعة المكفرة منها ما يكفر به المعين إذا أقيمت الحجة، ومنها ما لا يكفر به المعين. فهذا هو الرد على الضلالة الأولى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. الأصل الثاني من أصول هذه الجماعة أنهم لا يرون التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، فما هو جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الضلالة جديدة أيضا، فإن النبي قد فرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فدعوة غير الله عز وجل والنذر لغير الله والذبح وكذا هذا من الشرك الأكبر، الذي يخرج من ملة الإسلام، ومن أتى به فإنه يكون كافرا بعد إقامة الحجة والرسالية وتعريفه بالإسلام. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الأكبر، ويدل على ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما شاء الله ثم شاء محمد، ولم يكفره صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء أن بعض الصحابة حلف بالآباء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالردة. كذلك من قال لولا كذا لكان كذا، ونهى الصحابة عن ذلك، أظنه ابن عباس رضي الله عنه الذي جعل قول من قال لولا اللص لولا البط أو كذا لا دخل اللص أو لسرق اللص، وجعل ذلك من الشرك وهو الأصغر وليس بالأكبر. إذن النبي فرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، وهؤلاء لا يفرقون، إذن هم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المجانبين وعنها من المعرضين، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. أي الأصل الثالث لهذه الجماعة قولهم إن 72 فرقة كما في الحديث كلهم في النار مخلدون فيها.
الحمد لله رب العالمين، هذا منهج الخوارج، ويبدو أن هؤلاء على منهج الخوارج تماما الذين يكفرون بمطلق المعاصي والذنوب والبدع. فهذا الحديث وهو الحديث الصحيح الوارد من حديث معاوية بن أبي سفيان وحديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث يبين افتراق الأمة افتراقا عظيما. لكن هل هذه الفرق كافرة وتدخل النار وتخلد فيها بمجموعهم بمجموع أفرادهم وأحادهم؟ الجواب عن هذا إجماع الأمة على خلاف هذا، فلم يحكم أئمة الإسلام على المرجئة مرجئة الفقهاء وعلى الأشاعرة وعلى هؤلاء بالكفر بأعيانهم وأنهم يخلدون في النار، وإنما هذا من باب الوعيد. وليراجع هؤلاء إن كانوا يقتنعون بكلام شيخ الإسلام والأئمة مبحث شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في بيان معنى الحديث وبيان معنى كلمة كلهم في النار، فإنه بيّن رحمه الله تعالى أن هذا من باب الوعيد. ومن أفراد هذه الطوائف من يخلد، ومنهم من يعذب ويخرج من النار، ومنهم من يكون مغفورا لأنه جاهل، لأنه جهل. وكما قدمنا لم يكفر الصحابة الخوارج، ولم يكفر أحمد ابن حنبل ومن معه من الآئمة الجهمية بأعيانهم، ما حصل هذا. ومن كفروه فهو الرجل الذي قد قامت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. فهل هؤلاء يجهلون وهذه الجماعة تعلم؟ هذه الجماعة وتلك الطائفة براء من السلفية، والسلفية براء منهم. فالحديث من باب الوعيد، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا من باب الوعيد. فهل آكل مالي اليتيم يخلد في النار؟ هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. فهؤلاء في أصولهم يؤصرون لمذهب الخوارج والمعتزلة، فهم على منهجهم تماما، والله أعلم.
الأصل الرابع شيخنا لهذه الجماعة أنهم قالوا ببطلان صلاة المرأة إذا صلت بدون نقاب، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بناء على عدم الفرق بين النقاب والخمار والحجاب على رأيهم.
الحمد لله رب العالمين، هذا جهل أيضا. فإن العلماء متفقون على أن المرأة تصلي كاشفة عن وجهها إلا إذا صلت بحضرة الرجال، فإن صلت بحضرة الرجال فالذين يجبون تغطية الوجه يقولون يجب عليها أن تغطي الوجه، والذين لا يجبون تغطية الوجه يقولون بجواز صلاتها كاشفة عن الوجه. فهذا قول من الذي يقولون هذا؟ هذا قول من؟ هذا قول من الذي يقول بأن المرأة لا بد أن تغطي وجهها في الصلاة ولو كانت تصلي في بيتها؟ هذا قول لا يعرف في المسلمين. وأما أن الخمار يطلق على تغطية الوجه، هذا إذا جاء معه الضرب على الجيب، كما قال سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن هذا الضرب لا يكون إلا بتغطية الوجه. فالمراد من الحديث تغطية الوجه وألا تغطية الرأس، وألا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفان، هذا في الصلاة، والله أعلم.
الأصل الخامس شيخنا لهذه الجماعة أنهم قالوا إن التكبير في صلاة العيدين واحد كالصلوات الخمس، محتجين بأن أثر أبي هريرة رضي الله عنه موقوف لا يحتج به، والأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة.
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا خالفوا به أئمة الإسلام، فإن أئمة الإسلام على أن التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد من السنة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخرى، فهذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر عقب أثر ورد عن ابن عمر أيضا في هذا التكبير، قال وهو الأمر عندنا، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الأمر عندنا، يعني عند أهل المدينة، عند أهل المدينة. فقولهم هذا لا أثارة عليه من علم، بل الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، والله أعلم.
الأصل السادس الشيخان عند جماعة جبتة أنهم قالوا من أكل بالملعقة بعد إقامة الحجة عليه كفر.
الحمد لله رب العالمين، هذا ربما فاقوا فيه الخوارج الأول، الخوارج الأول ربما كانوا أشد منا ذي الخويصرة ربما، لأنه ما أعلم الحقيقة في قول الخوارج القدماء أن من أكل بالملعقة بعد إقامة الحجة كفر، ما أعلم هذا. الأكل باليد هو السنة، وبالملعقة مباح وجائز، مباح وجائز وليس حراما ولا بدعة، والأكل باليد سنة. أما أن يقال من ترك هذه السنة فإنه يكون قد كفر وقد فعل فعلا جائزا، من الذي قال هذا ومن الذي أفتى هذا؟ أنا أحذر أهل نيجيريا من هذه الجماعة، هؤلاء أشد من الدواعش وأشد من القاعدة، هؤلاء ربما يكونون أشد من الخوارج الأول. من الذي قال من علماء المسلمين بأن من أكل بالملعقة بعد إقامة الحجة عليه فإنه يكفر؟ ليه؟ لأنه أتى كفرا، هذا الذي يأتي كفرا ويقول كفرا متفقا عليه، هذا الذي لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فهل الأكل بالملعقة كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام؟ لكن توقفوا حتى يقيموا الحجة على صاحبه، سبحان الله سبحان الله، هذا بهتان عظيم، والله أعلم.
الأصل السابع شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم كفروا بعض الأئمة مثل الإمام القرطبي وأبي حنيفة وابن حجر وابن قدامة المقدسي والسفاريني.
الحمد لله رب العالمين، يعني معناه أنه من وقع عندهم في زلة فإنه يكون كافرا، وبهذا يخالفون حكم أئمة الإسلام. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد بين أن الرجل مع فضله قد يقع في مخالفة من جهة علمية أو من جهة عملية لجهله بالحق ولجهله بالحديث، ولراجع هؤلاء رسالة شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهؤلاء يكفرون العلماء بلا دليل ولا برهان، فقبح الله من هذا فكره. فمن الذي كفر القرطبية من العلماء، ومن الذي كفر ابن حجر وابن قدامة وهؤلاء والسفاريني؟ من الذي كفر حتى نتبعه؟ حتى لو قال بعض هؤلاء كلمة كفر هم أو غيرهم، فإن الإنسان إذا قال كفرا أو فعل كفرا فإنه لا يستحق وصف الكفر إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ألم يقل الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وأخطأ من شدة الفرح، وقد قال كلمة كفرية لو قالها عاقلا راشدا غير مخطئ لكفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، فقد يقول الإنسان الكفر ولا يستحقه لوجود مانع من الموانع، والله أعلم.
الأصل الثامن شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم كفروا كل من خالفهم في واحدة من هذه الأشياء من مشايخ البلد من أهل السنة والجماعة.
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذا منهج الخوارج تماما، فالخوارج يكفرون كل من خالفهم، ليس كل من يخالف الشرع بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لا، من خالفهم. ولهذا الخوارج صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، فهؤلاء كفروا مشايخ البلد لما خالفوهم، هذا ضلال مبين. وإن كنا نحن لا نكفر هؤلاء، لا نكفر هؤلاء، فإن الصحابة ما كفروا الخوارج، وإن كان الخوارج قد كفروهم نظرا للتأويل ولو كان باطلا، والله أعلم.
الأصل التاسع شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم لا يأكلون ذبائح المسلمين إلا إذا تأكدوا أنها قد ذكر اسم الله عليها، بناء على أن الأصل في اللحوم التحريم.
الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله من هذا الضلال والخذلان. أما أكل ذبيحة المسلم بل والكتاب من اليهود والنصارى يباح ولو لم نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا، لأن الله عز وجل ما شرط هذا. قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمسلم تؤكل ذبيحته. وأما قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إن علمنا هذا، إن علمنا أنه لم يذكر اسم الله عليه عمدا. أما أننا يأتينا الطعام أو تأتينا الذبائح من بلد إسلامي أو بلد كتابي، فإننا نأكل ذلك، لأن الله لم يشترط شرطا غير أنهم من أهل الكتاب أو أنهم من أهل الإسلام. وأليس النبي قد قال كما عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت في قوم كانوا حدثاء عهد، وقالت: يا رسول الله، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، ألم يقل النبي فسموا أنتم وكلوا؟ ولم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم أما استدل لهم بقولهم لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذا لا علاقة له بالمسألة. الأصل في اللحوم التحريم، أنك لا تأكل مثلا لحما، لا تأكل حيوانا إلا إذا كان هذا مباحا من قبل الشرع. أما التسمية فإن أكل ذبيحة المسلم وأكل ذبيحة الكتاب مما رخص وأذن الشارع بها، إلا أن تعلم قطعا أن هذا الرجل لم يذكر اسم الله عليه، والله أعلم.
الأصل العاشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم يقولون بكفرية وبدعية الوليمة عند العقيقة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها.
الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله من خذلانهم وضلالهم. ويبدو أن هؤلاء يبدعون مع كل بدعة، لأنه والله أعلم يرون أن هؤلاء المبتدعة استدركوا على الشريعة وشرعوا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فكل من ابتدع معناه أنه شرع ووضع شريعة من عنده ومع علمه بذلك، ولم يلتفتوا إلى التأويل، ولم يلتفتوا إلى الجهل، ولم يلتفتوا إلى هذه الأشياء التي وضع أهل السنة والجماعة الضوابط فيها. فبهذا يكفرون كل صاحب بدعة ولو كانت بدعته غير مكفرة، ولو كانت بدعته صغيرة. فيقولون بكفرية وبدعية الوليمة عند العقيقة بحجة النبي لم يفعلها. من شاء قسم العقيقة وزعها بدون طبخ، ومن شاء طبخ ودعا الناس إلى ذلك. من الذي قال من العلماء بهذا؟ من هو الذي قال من العلماء بهذا بأن من أطعم الناس ودعا الناس إلى العقيقة فإنه يكون مبتدعا وبالتالي يكون كافرا؟ هذا كلام يخالف ما عليه أمة الإسلام، ولم يقل بهذا لا فيما أعلم لا أحد من أهل السنة ولا أحد من أهل البدعة، والله أعلم.
الأصل الحادي عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم يقولون ببدعية التأمين عقب الدعاء، وكذلك بدعية رفع اليدين عند الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، هؤلاء كما قلت لإخواني هؤلاء ضلال، هؤلاء خوارج، بل فاقوا الخوارج الأول. أما بدعية التأمين عقب الدعاء فهذا أمر عجيب، أليست الفاتحة دعاء؟ وكان التأمين عليها آمين، وآمين ليست آية من القرآن، آمين ليست آية من القرآن، آمين ليست آية وليست مكتوبة موجودة. افتح المصحف أيها الضال، هل تجد آمين؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينا في السنة الصحيحة، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيكون التأمين بدعة؟ قبحكم الله. وأما عن رفع اليدين عند الدعاء، ألم يأتي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الرجل الذي يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب الحديث؟ فجعل العلماء واستنبط العلماء من هذا بأن هذا من آداب الدعاء، بيد أن هذا الرجل لم يستجب لدعائه لأنه وجد مانع عنده من الإجابة وهو أكل الحرام. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. وأما إذا كان مقصودهم مسح الوجه باليدين فقد وردت أحاديث في ذلك، بعض العلم حسنها وبالتالي قال بدلالتها، وبعضهم لم يحسنها وبالتالي لم يقل بدلالتها. أما تقبيل اليد ومسح الصدر باليدين فهذا لم تثبت به سنة، والله أعلم.
الأصل الثاني عشر من أصول هذه الجماعة شيخنا أنهم يرون بدعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وأن المعتكف في غيرها يكفر بعد إقامة الحجة عليه إن أصر على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا من جملة الضلال المبين. فالاعتكاف في غير المساجد الثلاثة قول جماهير أهل العلم سلفا وخالفا، والله عز وجل قال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، وخير الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة. وإن كان القول بقصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة قول لبعض أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على الاعتكاف في سائر المساجد، فليس بدعة فضلا أن يكون كفرا بعد إقامة الحجة، والله أعلم.
الأصل الثالث عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم يرون بدعية إلقاء المحاضرات في رمضان بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا يتفرغون للعبادات في رمضان وكانوا لا يقومون بالتعليم.
الحمد لله رب العالمين، هذا من الجهل العظيم. النبي ما وعظ في رمضان، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، إذن فليخبرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وليرجع إلى قول أئمة الإسلام، هل لا يجوز الموعظة ولا التدريس ولا كذا في نهار رمضان؟ لكن بعض أهل العلم رأى أن الأفضل هو التفرغ لتلاوة القرآن وإطعام الطعام في رمضان، ولم يحرم هذا ولم يحرم هذا. فلهذا التدريس والموعظة والأمر المعروف والنهي عن المنكر في رمضان وفي غير رمضان على وفق الأصل العام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبيان فضيلة الدعوة إلى الله وتذكير المسلمين. فنحن في رمضان نعلم الناس أحكام الصيام، ونعلم الناس آداب الإسلام أي الصيام، ونعلم الناس مبطلات الصيام، وندعو الناس إلى أحكام الشريعة في هذا الشهر، فهل هذا حرام؟ لكن كما قلت لكم هذا من باب فضائل، هل الأفضل أن نعلم أو الأفضل أن نتفرغ للعبادة؟ هذه مسألة أفضلية في بيان مستحبات، بل قد يتعين التعليم إذا احتاج إلى ذلك، بل قد يتعين الأمر المعروف عن المنكر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. أما هذا القول فما عرف في أئمة الإسلام ببدعية ذلك، ومن قال بذلك فلا دليل معه على هذا، والله أعلم.
الأصل الرابع عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم لا يرون حجية إجماع الصحابة السكوتي.
الحمد لله رب العالمين، هذا ضلال مبين أيضا. والمعروف عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولا واشتهر هذا القول ولم ينكره الصحابة كان إجماعا. لماذا؟ لأنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة، فمحال أن يقول الصحابي أو الصحابيان قولا ويشتهر والحق بخلافه ثم يسكت عن ذلك الصحابة، هذا مستحيل. فالإجماع السكوتي معتبر، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة، والله أعلم.
الأصل الخامس عشر شيخنا أنهم لا يرون العذر بالجهل في المسائل العقدية، لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أهل الفترة أنهم من أهل النار كوالده ولم يعذرهم بالجهل.
الحمد لله رب العالمين. هذا من الجهل أيضا. أولا، من العلماء من رأى أن هؤلاء حكم عليهم بالنار لأن الحجة قد بلغتهم وهي دعوة إبراهيم عليه السلام وعليه، فيكونون قد دخلوا النار. لماذا؟ لأنه بلغهم الحق ولم ينقضوا إليه، وهذا لا إشكال، فمن دخل النار بعد بلوغ الحجة فلا إشكال. والقول الثاني لأهل العلم بأن هؤلاء ما بلغتهم حجة، وإنما الذين أخبر عنهم النبي أنهم في النار قد أطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، وأنهم سيدخلون النار بعد الامتحان، فيمتحنون يوم القيامة، ومن لم يجب دخل النار. والذين أخبر عنهم النبي من هؤلاء، ولقد أطلع الله نبيه على ذلك. وإلا فالأصل أن الله لا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من حجة. فمن قال بأن الحجة كانت في الدنيا قائمة عليهم بدعوة إبراهيم قال هذا، ومن قال بأن الحجة لم تقم عليهم وقامت عليهم بالامتحان قال هذا. المهم أنه يعذر الإنسان بجهله ما لم تبلغه الحجة على القول هذا أو القول ذاك، وهذا أمر واضح بفضل الله ومنته وحمده، والله أعلم.
الأصل السادس عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا كل من حكم بالقوانين الوضعية أو شارك فيها كافر بعد إقامة الحجة عليه، لأنه جعل نفسه مشرعا والتشريع لله وحده.
الحمد لله رب العالمين. يعني نسب هذا إلى الشرع، يعني حكم بغير ما أنزله ونسبه إلى الشرع وقال أنا أشرع كما يشرع الله. يقولون جعل نفسه مشرعا، هذا باللازم، ويقولون تشريع الله وحده. نعم تشريع الله وحده، لكن هذا ترك الحكم بما أنزل الله، ما شرع حكما بغير ما أنزل الله. ولو شرع ونسب ذلك إلى الشريعة مع العلم بالشريعة وأعطى نفسه الحق في التشريع، أو يكون جاحدا للحكم الشرعي بعد العلم به، أو مستحلا ذلك، أو مكذبا بما قاله الله ورسوله، أو نسبا ذلك إلى الشريعة، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا ترك الشريعة وحكم بخلافها فهذا شأنه شأن العصاة. وإذا كان هذا أيتها الجماعة الضالة يا خوارج العصر والزمان، يا من لم نسمع عن حالكم بحال في غلوكم، لو كان هذا صحيحا وكان تقعيدكم صوابا، فما معنى تفسير ابن عباس وتفسير الأمة في الآيات التي وردت في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، بأنه ليس الكفر الأكبر ليس كفرا بالله ورسوله، وإنما هو الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق. أفيجهل الصحابة هذا الحكم وتعلمونه أنتم؟ بل وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي؟ إذا حكموا بغير ما أنزل الله، معهم يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير، فجعله أميرا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن الحكم واضح، فالنبي لم يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله، ولا الصحابة كذلك، إلا كما قلنا في الحالات التي يكفر بها صاحب المعصية إذا فعل معصيته، والله أعلم.
الأصل السابع عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة، جماعة جبتة، أنهم لا يرون مراعاة المصلحة في هجر المبتدع، بل يجب هجره على كل حال، لأن المصلحة أمر غيبي لا يعلمها إلا الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين. ضلالة جديدة وزيغ ينضاف إلى ما سبق. تقولون لا يهجر المبتدع أبدا ولا يهجر العاصي أبدا مراعاة للمصلحة، وتقولون أن المصلحة أمر غيبي. كيف تفسرون إذن هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه؟ لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ قولوا لنا، أكان النبي صلى الله عليه وسلم مصيبا أم مخطئا؟ إن كان مصيبا في تركه لهجر المنافقين فقد خصمتم، وإن كان مخطئا وتقولون كان مخطئا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين أمرين لا ثالث لهما، والله أعلم.
الأصل الثامن عشر شيخانا من أصول هذه الجماعة، أنهم يقولون لا يجوز إقامة إلا جماعة واحدة في المسجد، ومن فاتتهم الصلاة فلا يجوز لهم إقامة جماعة أخرى، وفعل ذلك بدعة.
الحمد لله رب العالمين. الجماعة الثانية في المسجد بدعة؟ إذن قد حكمتم على الصحابة بذلك، فقد قال العالم الألمعي ابن باز رحمة الله عليه، قد ذكر البخاري أن أنس بن مالك لما فاتته الجماعة وأصحابه صلوا جماعة، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقد فاتته الجماعة فقال من يتصدق على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الأحاديث العامة في حديث أبي قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أفضل من صلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين، وهكذا وهكذا. وهذا فضل عام، ومن خصص فعليه الدليل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 ل25، بل لا يبعد أن نقول إنها واجبة إذا فاتت الجماعة الأولى ودخل أناس، أنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على الصحيح. ومع ذلك نقول قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة لا تكون إلا الجماعة الأولى، وأما الجماعة الثانية فلا تصلى، ولكنه قول ضعيف، والقول الأول هو الذي تدعمه الأدلة الشرعية، والله أعلم. فعلى كل، حتى لو قلنا بالخلاف الوارد عن العلماء، فلم يبدع أحد العلماء الآخر، وإنما تكون من مسائل الاجتهاد التي لا يبدع فيها أحد الفريقين. فهذا القول عندكم قول خالفتم به الأمة، بل وعلى قاعدتكم إذن أن من فعل ذلك كفر، لأنها بدعة، والبدعة عندكم تكفر. فإذا كفر بالأكل بالملعقة أفلا يكفر عندكم بصلاة جماعة لا تجوز وهي بدعة؟ قبح الله تلك الأقوال وأراح الله أمة الإسلام من هؤلاء الضلال، سبحان الله، والله المستعان.
الأصل التاسع عشر شيخنا من أصول هذه الفرقة، أنهم قالوا من لم يؤدي زكاة ماله متكاسلا أو جاحدا فهو كافر بعد قيام الحجة عليه.
الحمد لله رب العالمين. جعلتم من ترك الزكاة بخلا كافرا؟ أنبيكم كفر هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر هؤلاء، وقد جاء في الحديث الصحيح في بيان مانع الزكاة بخلا من زكاة الذهب والفضة والإبل والغنم وغير ذلك، أنه تدور عليه الإبل وتدور عليه الشية وكذا، كما جاء في الحديث، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء موكولا إلى مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، ولم يكفر النبي هؤلاء المانعين للزكاة بخلا، والله أعلم.
الأصل 20 شيخان من أصول هذه الفرقة أنهم قالوا بأن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، وكل بدعة كفر وشرك.
الحمد لله رب العالمين. نعوذ بالله، بينا من قبل أن مسح الوجه باليدين أنه مختلف فيه بين أهل العلم نظرا للأحاديث الواردة في هذا، فمن حسنها قال بدلالتها، ومن ضعفها لم يقل بدلالتها، فضلا عن أن تكون بدعة مكفرة، فضلا عن أن تخرج عن الإسلام بعد إقامة الحجة، والله أعلم.
الأصل 21 من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا بأن أي مسلم عد الأذكار بالمسبحة فهو كافر، لأن ذلك بدعة.
الحمد لله رب العالمين، ضلال مبين. وقد اختلف أهل العلم في المسبح جائزة أو ممنوعة، وإذا كانت ممنوعة فلي مكروهة أو بدعة، كل هذا أقوال لأهل العلم. والذي يترجح عندنا أنها تمنع، وأنها عدول عن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقد التسبيح على الأنامل ولم يسبح النبي على المسبحة، وخير الهدي هدي رسول الله. أما أنها تصبح كفرا ويكفر صاحبها بعد إقامة الحجة عليه، فهل كفر ابن مسعود الذين كانوا يسبحون على هذا النحو، أم كفر العلماء من استعمل المسبحة؟ من من العلماء يكفر هذا ولو أقام الحجة عليه، ولو كان يرى أن استعمالها بدعة؟ هؤلاء ضلال، غلاة الخوارج، هؤلاء من غلاة الخوارج، والله أعلم.
الأصل 22 شيخان من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا بأن إخراج المنبر يوم العيدين بدعة وضلال وشرك وكفر.
الحمد لله رب العالمين. ما هو هذا أصلا مبني عندهم على أن كل ما لم يثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بدعة، والبدعة تكفر، وهذا القول الذي يقولون ضلال مبين. وأما عن إخراج المنبر فقد اختلف أهل العلم في ذلك، لكن حتى من منع من هذا فلا يقول إنه بدعة مكفرة، فضلا عن أن يكفر صاحبها، وإن لله وإن إليه راجعون.
الأصل الذي بعد ذلك شيخان من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا الذي عنده رياء فهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة.
الحمد لله رب العالمين. ضلال مبين، فالرياء منه الأكبر والأصغر، إن كان رياء بالإسلام نفسه، وهم من المنافقين الذين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا كان الرياء بالإسلام فهذا كفر. وأما إذا كان الرياء في بعض الأعمال فإن العمل يحبط إذا دخله الرياء، ولكن لا يكفر صاحبه، والله أعلم.
الأصل الذي بعد ذلك شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا بأن رفع الصوت عند الأذكار وعقب الأذان وبعد الصلوات والاجتماع للدعاء كل هذا كفر وشرك.
الحمد لله رب العالمين، لأنه عندهم أن هذا أن هذه بدع، وبالتالي يكفر صاحبها. أما عن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، ولا إشكال في ذلك، بل هي السنة. وأما رفعها بعد يقول الأذان
يقول وبعد الصلوات عقب عند الأذكار وعقب الأذان وبعد الصلوات.
نعم، وأما بعد الأذان فلم يرد رفع الصوت بهذا، السنة الإصرار، ولكن من جهر بذلك فإنه يكون مخالفا للسنة، لا أنه يكون كافرا بعد إقامة الحجة، فهذا غلو واضح وفاضح، والله أعلم.
الأصل الذي بعد ذلك شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا من قال لازم القول ليس قولا للشخص حتى يلتزمه صاحبه، ولسيما حول تكفير المبتدعة، من قال هذا فهو كافر مشرك.
الحمد لله رب العالمين، بل من قال قولهم فهو مبتدع ضال، ولن نقول هو كافر مشرك لأنه جاهل. وهذه القاعدة عند العلماء أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا تبناه الشخص. وأما قولهم بأن هذا يكون كفرا والعياذ بالله، هذا ما قال به أحد من الأئمة، والله أعلم.
الأصل الذي بعد ذلك شيخنا أنهم أفتوا بعدم أكل الجلالة وألبانها مطلقا ولو حبست بعض الأيام.
الحمد لله رب العالمين. أما القول بأن الجلالة وهي التي تأكل الجلة والعذرة ولو حبست مدة حتى يتغير لحمها، قولهم بأنه لا تؤكل الجلالة مخالف للإجماع، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على حلية، ونقل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. غفروا في هذه ولا إيه؟
أفتوا بعدم الجواز.
بعدم الجواز، الله أعلم، لو تسير وراءهم ربما كفروا، الله أعلم. أسهل شيء عندهم تكفير تكفير تكفير، كأن الإسلام ما فيه إلا التكفير، التكفير على وفق منهج هؤلاء. نعم.
من أصولهم كذلك شيخنا أنهم قالوا من درس التوحيد أو غيره ولو كان سلفيا في المدرسة التي فيها بعض البدع فإنه كافر لأنه والى المبتدعة.
أعوذ بالله أعوذ بالله. يعني من درس التوحيد العقيدة السلفية في مدرسة فيها بعض أهل البدع فإنه يكون كافرا؟ طب حتى ما يكون يعني مبتدعا، حتى مبتدع والى المبتدعة كافرا؟ سهل عليهم هذه الكلمة، سبحان الله. والتكفير أعظم حكم في الشريعة، ولا نقول من أعظم الأحكام، بل نقول أعظم حكم في الشريعة، وذلك لأنه نقل للإنسان من الإسلام الذي ثبت له بيقين إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا لا يكون إلا بعد أمرين: الأمر الأول ثبوت الدليل بأن هذا القول كفر، بأن هذا الفعل كفر. الأمر الثاني استحقاق معين لإسقاط الحكم عليه. أما من كان يدرس التوحيد في هذه المدرسة، المدرسة سلفية ولكن فيها مثلا بعض المدرسين المبتدعة، فإنه ينصح لهم، فإن لم ينتصحوا هجرهم ودرس هو التوحيد. أما إذا كانت المدرسة فيها الاختلاط بين هؤلاء وهؤلاء، وأن صاحب المدرسة لا يميز أو كذا، وكانت مدرسة خاصة، فإنه لا ينبغي أن يعمل في هذا الحقل ولا في هذا الميزان. أما إذا كانت المدرسة حكومية وكانت المدرسة مدرسة تتبع السلطان وفيها بعض هؤلاء، فإنه ينصح لهم، إن استطاع أن يترك المدرسة تركها، إن لم يستطع فإنه ينصح لهؤلاء، فإن لم ينتصحوا حذر منهم وهجرهم، ولا يكون مبتدعا إن شاء الله، والله أعلم.
من أصولهم كذلك شيخنا أنهم يكفرون جميع الفرق الضالة بلا تفصيل.
الحمد لله رب العالمين. كما سبق كفروا جميع الفرق الضالة بلا تفصيل، وحكموا عليهم بأنهم مخلدون في النار، وهذا خلاف إجماع المسلمين، والله أعلم.
أصلهم الأخير شيخنا الذي جاء هنا أنهم كفروا جميع المشايخ النيجيريين الذين قاموا ضده وحذروا منه على اعتبار أنه سلفي، وأن من حذر من السلفي فإنه كافر.
سبحان الله. يعني كفر الذين حذروا منه على اعتبار أنه سلفي، وإذا حكموا عليه بأنه تكفيري فيكونون بذلك قد غيروا حكم الله سبحانه وتعالى، وكأنه نبي من الأنبياء ولا صحابي ورد فيه نص. ده الصحابي، الصحابي الواحد. الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة بالتأويل ولم يكفرهم الصحابة، فكيف إذا قال واحد في هذا ما قال أنت كافر، إنما قال منهج تكفيري فيكون كافرا؟ هذا من الغلو الواضح والفاضح. يعني إذا نحن الآن إذا وصل كلامنا إليهم سوف يختم علينا بالأختام الثقال، بما أن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لو حملها 40 رجلا. ربما أننا كفار مع سبق الإصرار والترصد على مذهبهم هذا. هؤلاء ضلال. وأنت أحمد تقول أصلهم الأخير، أنا أقول أصلهم الأخير المكتوب، لكن هؤلاء لو اطلعنا على حقيقة مذهبهم سوف نجد الكثير والكثير ولن نجد الأخير. فإن الخوارج كما أخبر عنهم النبي كلما خرج قرن قطع ثم يخرج قرن آخر وقرن ثالث ورابع وعاشر ومئة وألف. وهذه الجماعة سوف تراها غدا ينقلب بعضها على بعض لتصبح جماعتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة ويكفر بعضهم بعضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. وقد أطلنا النفس في الجواب عن هذه الجماعة الضالة المنحرفة التي بريئة من السلفية، والسلفية بريئة منهم في هذه الأصول كلها، حتى في المسائل العملية ومسائل الأحكام فإنهم قد شذوا فيها عن فقه أئمة الإسلام، فأردنا بسط الكلام، وربما يكون هذا إن شاء الله نصيحة لإخواننا في البلد الشقيق نيجيريا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر فيها السنة وأن يوفق الدعاة إلى السنة فيها للعمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننصح إخواننا في نيجيريا وفي كل مكان أن يستمعوا إلى علماء الإسلام الكبار المعروفين بالرسوخ والتدقيق وتصحيح العلم. استمعوا يا إخواني في نيجيريا وفي كل مكان للعلماء الذين تجاوزوا القنطرة، من الذين ماتوا كابن باز والألباني ومقبل والعثيمين وغير من العلماء، ومن الأحياء الفوزان والحيدان والربيع، وهؤلاء العلماء الذين عرفوا بأنهم على منهج أهل السنة والجماعة. أما أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام الذين يتكلمون من كلام خير البرية ولكنهم يمرقون من السنة ويمرقون من الجماعة، فلا تستمعوا لهؤلاء. ولو أعجبكم حفظ لهم وكثرة مسائل وكثرة التشقيقات، فإن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم باتباع السنن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دسوق من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: قلتم في شرح حديث إن أمتكم جعل عافيتها في أولها، نحن أوكلنا أمرنا إلى الله ثم إلى هذا القائد، والقائد هذا من الممكن أن يهلك الطائرة. وقد قرأت فتوى للعلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله سئل فيها عن قول متوكل على الله ثم على فلان، فقال: شرك، يقول موكلك ولا يقول موكل الله ثم موكلك على هذا الشيء، هذه عامية وليست في محلها، فما هو جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. أخونا جزاه الله خيرا لم يفرق بين التوكل والوكالة، بين التوكل والوكالة. أما التوكل فهذه عبادة قلبية لا تكون إلا لله عز وجل، وما كان عبادة لا تكون إلا لله فلا يصلح فيها ثم. أما إذا كان الأمر مشتركا يطلق على الله عز وجل بضابطه ويطلق على العبد، فإننا نقول لله ثم لفلان. مثل الاستعانة مثلا، مثل الاستعانة، فأقول استعنت بالله ثم بك، ما شاء الله ثم شئت، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فالمتمحض التي تكون لله عز وجل وحده فإنه لا يصلح فيها أن نقول ثم. والتوكل من هذه العبادة، وإن كان بعض أهل العلم أجاز مثل هذا السياق نظرا لمقصود العوام، وأن العوام يقصدون الوكالة ولا يقصدون التوكل، بعض أهل العلم يعني تساهل في مثل هذا، مثل شيخنا ابن باز ومثل شيخنا العثيمين، ولكن الذي ندين الله عز وجل به أنه حتى ولو كان لهم قصد وهو الوكالة أننا لا ينبغي أن نقول فيها توكلت عليه ثم عليك، حسما لهذه المادة وانتقاء للألفاظ المشروعة، فنعلم الأمة هذا. أما الوكالة يا أخي بارك الله فيك، بخلاف، أقول مثلا أقول نحن أوكلنا أمرنا الله، يعني فوضنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، أوكلنا أمرنا إلى الله فوضنا أمرنا، اعتمدنا على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال فيه، فليس هذا هو التوكل الذي هو عبادة قلبية، إنما الوكالة هذا لا إشكال فيها، هذا الذي يظهر لنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من أخ رمز لنفسه بسين ميم. سؤاله الأول شيخنا يقول: إذا كان المرء يبر والديه خوفا من إنكار الناس عليه إذا ترك ذلك، فهل يؤجر على هذا البر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يقوم ببر والديه وهذا عمل طاعة لا يقصد إلا الناس فقط حتى لا يلام، فإنه لا أجر في ذلك، لأن الله يقول إنما الأعمال بالنيات، مثل ما سئل النبي عن من يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك من بر والديه لحصول الأجر من الله فأجره على الله، وإلا إذا أراد الناس فأجره على الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من هذا الأخ الذي رمز لنفسه بسين ميم، يسأل سؤالا حاصله: تركت عدة صلوات في صغري وأنا بالغ ولا أعلم عددها، فكيف أقضيها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان الإنسان يترك الصلاة نسيانا أو نوما أو كذا، فإنه عند جميع العلماء يقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا ترك الصلاة عمدا فما الحكم؟ هل يقضيها أم لا؟ أما إذا كان تركه لها تركا كليا، ما صلى أبدا ولا صلاة، فإن أهل العلم من المحققين قالوا: هذا كافر، وبالتالي لا يقضي الكافر الصلاة. وأما من ذهب إلى أنه ليس بكافر قالوا بأنه يقضي الصلاة، بأنه يقضي الصلاة، لأنه ولو تركها عمدا أثم، لكنه يقضي الصلاة بعد ذلك. وبعضهم رأى أنه لا يجوز قضاؤها إذا تركها عمدا، لأن إيقاع الصلاة في غير وقتها عمل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به، والنبي قد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هناك مسائل تتعلق بهذه: من رأى كفر تارك الصلاة كلية، فهذا إذا كان هذا قد ترك الصلاة كلية فعلى قوله لا تقضى الصلاة، لأن الكافر لا يقضي ما كان منه. وأما من رأى إسلامه فمنهم من قال لا يقضيها إذا خرج وقتها عمدا، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا قد أوقعها في غير وقتها فلا تقبل منه، ومنهم من قال بل يقضيها وعليه الإثم، والله أعلم. وعليه فالذي نرى لهذا الشاب إذا كان قد تركها تركا كليا فإنه لا يقضيها، لما يترجح عندنا من كفر تارك الصلاة. أما إذا كان ترك بعضا وصلى بعضا فإنه يقضيها على حسب ما يغلب على ظنه من جهة العدد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من مصر من هذا الأخ الذي رمز لنفسه بسين ميم، يقول: إذا مرت قطة أو طفل أو شخص أمام المصلي في الصلاة فما حكم صلاته؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة صحيح، لأن النبي بينا أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، ولم يذكر طفلا ولا قطة ولا كذا، بيد أن الشخص لا ينبغي أن يمر بين يدي المصلي، وعلى المصلي أيضا أن يدفعه إذا مر بين يديه لما جاء في الصحيحين، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم قتل الضفدع وأكله؟
الحمد لله رب العالمين، قتل الضفدع لا يجوز، لما جاء الحديث في ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وكذلك ينهى عن أكله، والقاعدة أن ما نهي عن قتله ينهى عن أكله، فالضفدع لا يقتل ولا يؤكل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ جمال، يقول: هل الأحياء يسمعون كلام الموتى؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في عذاب القبر وكذا، يقول: ويسمعه كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس والجن، فالإنس والجن ما يسمعون كلام الموتى، ما يسمعون كلام الموتى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: هل الفهم الخاطئ لقاعدة فرق بين مقولة الكفر والتكفير بها، أو قاعدة فرق بين الفعل والفاعل ينحدر منها الفكر الإرجائي؟
الحمد لله رب العالمين. يقول: هل الفهم الخاطئ لقاعدة التفريق بين مقولة الكفر والتكفير ينحدر منها الفكر الإرجائي؟ لا، بل ينحدر منها المنهج السلفي، ولا أقول الفكر السلفي، فإن السلفية ليست فكرا وإنما منهج واعتقاد، وعليه فمن الذي قعد هذه القاعدة؟ السلف قعدوها بناء على فهمهم للنصوص الشرعية التي فرقت بين القول والقائل والفعل والفاعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان بفلاء الحديث، وفي آخره قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالمقولة غير القائل، فالمقولة كفر لو قالها الإنسان واعتقدها أن الرب عبد وأن العبد ربه، ومع ذلك لم يكفر لوجود مانع وهو الخطأ. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. وأيضا المكره، فإنه إذا أكره على قولة الكفر ونطق بها فإنه لا يكون كافرا، لأنه فرق بين القول والقائل. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وغير ذلك من الموانع. فهذه القاعدة هي قاعدة السلف وليست قاعدة المرجئة، وإنما يقول هذا التكفيريون ردا على أهل السنة، لأن التكفيريين يريدون أن يكفروا الرجل المعين بمجرد قولة الكفر وفعل الكفر. هذا هو المنهج الخارجي، وليس من قال بها على المنهج المرجئة، بل هو على منهج أهل السنة والجماعة، طالما أنه متقيد في فهمها بفهم سلف الأمة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عيسى، يقول: هل يطلب الشارع من كل فرد من المكلفين أن يعلم شروط لا إله إلا الله بالأدلة طلبا جازما؟
الحمد لله رب العالمين. لا يطالب الشارع أن يعرف الواحد وأن يعد العلم والإنقياد والقبول والإخلاص والمحبة وكذا، ما أن يعلم ذلك عدا وبالأدلة عدا، وإلا العوام ما يعرفون هذا وقد لا يستطيعونه. وإنما الذي يلزم أن يعلم الناس ذلك بفهمهم وتطبيقهم وغير ذلك، أن يكونوا مطبقين لشروط لا إله إلا الله. أما حفظ الأدلة وكذا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. أما أن يعلموا لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، العلم الإجمالي في هذا، هذا الذي يشترط، والعلم التفصيلي في هذا إذا جهل الواحد بعض المفردات فإنه لا يأثم في ذلك. فإذا كان يعلم هذه الشروط علما إجماليا، ولو خفي عليه بعض المفردات، إن خفي عليه بعض المفردات فإنه لا يحكم عليه بأنه أتى ناقضا من نواقض الإسلام حتى تقام عليه الحجة. فالشاهد أن حفظ ذلك وأن معرفة ذلك وعد ذلك لا يستطيع كثير من العوام، ولكن المهم أن يقوم المسلم بتطبيق ذلك، وأن يقوم المسلم بعمل ذلك في المجمل. فإن خفيت عليه مفردة من مفردات هذه الأصول فإنه يعلم إن كان جاهلا، ولا يحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام حتى تقام عليه الحجة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من الأخ بلال، يسأل سؤالا حاصله: ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الله تعالى يحدث كلمات عربية وغيرها في ذاته؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يحتاج إلى أن نرجع إلى كلام شيخ الإسلام تماما. وعلى كل، كلام الله سبحانه وتعالى يقرر شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام من أئمة السلف أن الكلام صفة الله عز وجل، وأن ربي سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم، كما ذكر في كتابه: وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكلام الله عز وجل حروف وأصوات ومعاني، فمن قال بأن كلامه الحروف دون المعاني، أو المعاني دون الحروف، فقد ضل. أو قال بأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس ولم يتكلم الله عز وجل بصوت وحرف، هو ضال أيضا. فالله عز وجل تكلم بحرف وصوت كما جاء في القرآن كما ذكرنا، وكما جاء في السنة: فإن الله ينادي بصوت، والنبي قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما كلامه سبحانه وتعالى هو صفة ذاتية من جهة الأصل، أي لا يزال ربي موصوفا بهذا بأنه متكلم، وصفة فعلية باعتبار الآحاد. وهذا ما يقصده شيخ الإسلام بأن كلام الله من جهة آحاده يا أخي بلال متوقف على مشيئته، فيتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء باللغة العربية بغيرها، هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن نحتاج إلى رجوع إلى لفظ عبارته. أما كلام شيخ الإسلام ومعتقده كما نقلته لك، فالله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، هذا باعتبار الآحاد. ولهذا العلماء يقولون هو قديم النوع حادث الآحاد، أما باعتبار أصل اتصاف الله بها فالكلام صفة ذاتية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي ولاء، يقول: بيني وبين أخي مشكلة بسبب الإرث وما شابه، وقد اعتدت زوجته علي، فهل يجوز لي أن أعتدي عليها كما اعتدت، أم أجعل زوجتي تعتدي على أخي كما اعتدت زوجته علي؟
الحمد لله رب العالمين. هل اعتدى أخوك عليك حتى تأمر زوجتك أن تعتدي على أخيك؟ إنما الذي اعتدى تلك المرأة، فإن اعتدت عليك ورضت اعتداءها فورا فهذا يدخل في قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن أما وقد فاتت الحادثة فهذه المرأة ارفع أمرها إلى قاضي، ارفع أمرها إلى بعض أهل الخير ويحقق في المسألة، وإن كان لك حق حكم عليها تعزيرا ببعض الأموال فهذا لا بأس به في أصح كلام أهل العلم، ولا تفعل ما ذكرته هنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول: ما حكم الدعاء على حكام المسلمين في خطبة الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين. هؤلاء على منهج الخوارج ومخالفون لأئمة الإسلام. قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن المبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وإذا كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. ولهذا قال البربهاري رحمة الله عليه في شرح أصول السنة، قال كلاما معناه: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فهذا الذي يدعو على حكام المسلمين وفي خطبة الجمعة هذا صاحب هوى مبتدع على طريقة الخوارج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخت رمزت لنفسها بأمة الله، تقول: هل يلحقني إثم إن لم أدعو الله تعالى بالإنجاب؟ لأني متزوجة منذ سنوات وأعاني من مشاكل بالرحم، وخضعت لعملية وبعدها لم يحدث حمل لسنوات أيضا، هل بذلك أكون فقدت الأمل؟ وهل يحاسبني الله عز وجل على ذلك، مع العلم أني راضية بما كتب الله تعالى لي؟
الحمد لله رب العالمين. تسأليني عن حكمي أنك لا تعودين إلى الدعاء بالإنجاب، تسأليني عن هذا؟ بل ادعو يا أختاه، ولو قال الطب قد فشلنا ولا سبيل، فالله عز وجل يمن على عباده. ولا تكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرجل دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. بل ألحي في الدعاء، فإن الدعاء عبادة عظيمة جدا، ولو لم يأتك الولد والدعاء وأجره أعظم من الولد. واصلي هديتي إلى الرشد، واصل الدعاء واصل الدعاء واصل الدعاء، فالدعاء عبادة عظيمة وفضل الله عز وجل واسع، ولا تيأسي من روح الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ مصطفى، يقول: ما هي كيفية التعامل مع أهل البدع الذين بيننا وبينهم تجارة ونضطر إلى أن نشتري منهم ونبيع لهم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يوجد غيرهم فلا تذهب إليهم، وأما إذا لم يوجد غيرهم وأنت محتاج فعليك أن تبيع وأن تشتري، لكن من غير مواكلة ومشاربة ومصاحبة ومجالسة وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ حسين، يقول: إذا تصدقت صدقة في السر وأنا أعلم يقينا أن الله عز وجل سيردها علي أضعافا في الدنيا على صور متعددة، فكانت نيتي في هذه الصدقة أن تزداد بها أموالي أو يعافيني الله من أمراض وغير ذلك، فهل هذا يدخل في حديث من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله لا يعمله إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي للإنسان أن يعمل عمل طاعة مما يبتغى به وجه الله عز وجل يريد بذلك دنيا محضة، فإن هذا لا ينبغي أن يكون. قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، أي لا أجر له. والعاملون على ثلاثة أقسام: من يعمل الله وحده، وهذا أكمل الأصناف. الثاني: من يعمل الدنيا وحدها، فهذا لا أجر له. الثالث: من يعمل لله عز وجل وتكون دنياه تبعا لا أصالة، فهو يتعبد الله سبحانه وتعالى ويرجو من وراء ذلك أن ييسر الله أمره، فهذا مشروع وإن كان دون الأول، وهو من يعمل لله وحده. اعمل لله وابتغ ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح عليك ويبارك لك في رزقك، لكن لا تنوي ذلك حتى يكون أجرك كاملا. لكن لو أنك جعلت أيضا بعض هذه الأشياء تبعا لاستقلالا، فهذا لا حرج ولا بأس وعليه. فنرى أن الإنسان لا يتصدق من أجل الشفاء، ولا يتصدق من أجل أن يزداد المال، ولا يتصدق من أجل نجاح الأولاد، بل يتصدق لله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وأما حديث ذو مرضاكم الصدقة فبعض العلم ضعفه وبعضهم حسنه كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعلى كل فالمختار أن تعمل لله، وإذا عملت لله ما فاتك شيء. أما إذا عملت للدنيا المحضة فلا أجر لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من الأخ رضا، يقول: أعمل في الأردن في اللحوم المجمدة، فهل في ذلك أي مخالفة؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت لحوما ذبحت على الشريعة ذبح مسلمين أو أهل كتاب فلا حرج يا أخ رضا أن تبيع اللحوم المجمدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ حسين، يقول: من كان يعيش في شقة بالإيجار ويزداد الإيجار عليه فتضيق عليه المعيشة، فقرر أن يقترض من أجل أن يشتري منزلا متواضعا ليعيش فيه هو وأسرته ويبتعد عن الإيجار وأعبائه المالية والنفسية، فهل هذا جائز؟ وإن كان لا يجوز ولكن قد تم فعل هذا الأمر الذي ذكرته، فهل هناك حرج في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يصبر على الشقة الإيجار ولا يعرض نفسه لحرب الجبار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فاصبر على الإيجار ولا تتعرض لسخط وحرب الجبار. أما وقد كان ما ذكرت فعليك التوبة والاستغفار، والله أعلم.
هنا شيخنا ذكر قرضا، وما ذكر قرضا بفائدة؟
أكيد ويسأل عن القرض بفائدة، لأن لو قرض بدون فائدة ما سأل يا أحمد ولا كلف نفسه. أما إذا كان قرض بدون فائدة فهذا لا إشكال، الحمد لله ما عليه شيء، لأنه يقول هنا: ولكن قد تم بالفعل. إذا كان لا يجوز، في أحد يسأل عن القرض بدون فائدة أنه لا يجوز؟ فالذي يظهر أنه قرض بفائدة. على كل خدمة لأحمد نقول: لو كان قد اقترض بغير فائدة فلا حرج عليه، فإن الاقتراض بدون فائدة أمر مباح ولا إشكال إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: امرأة ثيب كانت متزوجة من رجل زواجا عرفيا بورقة عند أحد المحامين، ثم مات هذا الرجل وحملت المرأة منه، فهل لها ولطفلها حق في الميراث؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي أولا أن ننبه، لا ينبغي أن يتساهل الناس في توثيق عقود الزواج توثيقا قانونيا حتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا يتلاعب من قل ضميرهم، وحتى لا يترتب من المفاسد ما نراه. ينبغي أن نعنى بتوثيق عقود الزواج، ومع ذلك نقول بأن عقد الزواج لو تم بغير كتابة، لا عند مأذون ولا عند محام، وكان قد قام بهذا العقد ولي الفتاة وكان قد شهد على ذلك الشهود، فإن العقد يكون صحيحا ويترتب عليه آثاره بلا خلاف بين أهل العلم، وعليه فالميراث والنسبة وكل ذلك ثابت إذا كان العقد قد سجل عند محام، والله أعلم. لكن بتوافر الشروط من النكاح بولي، أن يكون الولي قائما وبحضور الشهود، فهذا النكاح يكون صحيحا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما هي كيفية الجمع بين نسبة النسيان للرب تبارك وتعالى في قوله نسوا الله فنسيهم، وبين نفي هذا النسيان في قوله وما كان ربك نسيا؟
الحمد لله رب العالمين. أما النسيان الوارد في القرآن فقد ورد على صفتين: الصفة الأولى صفة نفي النسيان عن الله، والثانية صفة إثبات النسيان أو إضافة النسيان إلى الله عز وجل. أما ما ورد في النفي وما كان ربك نسيا، فالمراد بالنسيان الذهول عن الشيء، فالله عز وجل ما ينسى ما يذهل سبحانه وتعالى، حاشاه عز وجل وجل في علاه. وأما المثبتة نسوا الله فنسيهم، فالنسيان هنا بمعنى الترك، أي تركوا عبادة الله، فترك الله عز وجل إكرامهم بل يعذبهم سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: ما حكم من ألف كتابا في الشطرنج معتمدا على قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه مباح بشرط عدم إضاعة الوقت والصلاة، ولا يكون على قمار، ولا يسبب الخصومات، مع علمه بتحريم بعض أهل العلم كالإمام أحمد وأبي حنيفة والعلامة العثيمين، وقد تم طبع هذا الكتاب بالفعل، وإن كان محرما فهل يلزمه أن يطبع كتابا آخر ينقل فيه تحريم العلماء له؟
الحمد لله رب العالمين. الشطرنج الصحيح فيه أنه محرم، أنه محرم، وهذا فتوى جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلي رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وقد مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقد نهى ابن عمر عن ذلك وقال: هو أشد من النرد. وقد ورد في النرد شير الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، وهذا يدل على التحريم. وابن عمر يقول: والشطرنج أشد من ذلك. وإن ذهب البعض إلى أنه مكروه إذا لم يكن فيه مقامرة وإضاعة الأوقات وغير ذلك، لكن الصحيح هو التحريم. ولهذا نرى أن أخانا ينبغي أن يعيد دراسة المسألة ويتبع الدليل في ذلك، وعليه ألا يطبع هذا الكتاب طبعة أخرى، ثم عليه أن ينشر القول الذي تدعمه الأدلة من التحريم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل يحيى بن معاذ رحمه الله من أهل السنة والجماعة أم من الصوفية؟ فقد بحثت سيرته الذاتية على الشبكة فوجدته مذكورا مع بعض الصوفية.
الحمد لله رب العالمين، الذي أعلمه أنه لم يكن صوفيا على ضرب هؤلاء الصوفية، وإنما نسبوه للصوفية لزهده، فقد كان من الزهاد وله الكلام الذي يتضمن حكمة عظيمة كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى وغيره ممن ترجم يحيى ابن معاذ، فالذي نعلمه أنه من أهل السنة. ولكن بعض أهل السنة الذين كانوا معروفين بالزهد نسبوا إلى الصوفية، وهم من الصوفية براء والصوفية منهم بريئة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شريف كذلك، يقول: أرجو بيان هذه المصطلحات، مرجئة الفقهاء، أشاعرة أهل السنة، صوفية أهل السنة، حتى يتسنى لمحب السنة التفريق بين السنة المحضة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والمصطلحات غير الشرعية التي قد تلتبس على الناس.
الحمد لله رب العالمين. أما أشاعرة أهل السنة، صوفية أهل السنة، فهذه مصطلحات باطلة، فالأشاعرة يخالفون السنة، فلا يقال أشاعرة أهل السنة، ولا يجتمع الأشاعرة مع أهل السنة، وإن ادعى الأشاعرة أنهم أهل سنة، فالسنة سنة النبي والصحابة، وقد خالف الأشاعرة ذلك، سواء في باب الإيمان أو في باب القدر أو في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الأبواب، فكيف يكونون على السنة وكيف يكونوا من الأشاعرة أهل سنة؟ فأشاعرة أهل السنة ما ينبغي. السنة ما هي؟ ما لا اسم له إلا السنة، فالسنة لا تقبل إضافة غير السنة، فيقال أشاعرة أهل السنة، هذا من التلبيس والتدليس، وليس الأشاعرة من أهل السنة. أما الصوفية فأشد وأمر، فالصوفية لا علاقة لها بالسنة، فلا يقال صوفية أهل السنة، ومن أطلق هذا على الزهاد قلنا فلنسمي الأشياء بأسمائها، ولو نطق بذلك بعض الفضلاء فإن العبرة بالدليل. الصوفية منهج محدث، الصوفية لا يصح لها اشتقاق محمود، فأصح ما يقال في اشتقاقها أنها من الصوف، وقد ذكر الأئمة ذلك، وأنا لفظ مولدة لا تعرف في لغة العرب، وأن أصح اشتقاق فيها نسبة ذلك إلى الصوف، وهل في الصوف محمدة؟ وأما قولوا منا من الصفاء أو من الصفة فلا يثبت ذلك من جهة الاشتقاق ولا من جهة المنهج، فالصوفية منهج معروف، منهج محدث من منهج الفلاسفة وغيرهم، وليس منهجا كان عليه النبي ولا أئمة الإسلام من أهل السنة، فأهل السنة بريئون منهم وهم براء من أهل السنة، فلا يقال صوفية أهل السنة، ولكن يقال زهاد أهل السنة، فإن الزهد لفظة مشروعة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولا نريد أن نجمع بين المشروع والممنوع، ولا أن نهون من أهل الضلال والانحراف وأهل البدع فننسبهم إلى السنة، هذا لا يكون أبدا. وأما عن مرجئة الفقهاء فهم فرقة من فرق الإرجاء، وقد شدد عليهم السلف الصالح، وقد قالوا بالبدعة ولا شك، ولكنهم إرجاؤهم أخف من إرجاء الجهمية وغيره من فرق المرجئة، فإنهم القائلون بأن الإيمان هو القول والتصديق، لكن في النهاية قولهم بدعة محدثة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي عبد الله، يقول: قلتم بأن المأمون لم يكفره الإمام أحمد، فكيف هذا مع أنه قد ورد في السنة للخلال؟ قال: عمي، ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله. ثم ذكر المتوكل فقال: لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر. قلت: فتراه من أولي الحق؟ قال: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، فقد أظهر ما أظهر، وأي بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي قبل المتوكل، فأحيا المتوكل السنة رضي الله عنه. ثم قال السائل معلقا: ويظهر في الأثر تكفير الإمام أحمد لمن كان يرى القول بخلق القرآن من الخلفاء الذين سبقوا المتوكل كالواثق والمأمون، حيث قال: عدو الله وعدو الإسلام. وقد روي عن المعتصم أنه رجع والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين. أما هذه اللفظة فتقتضي الإنكار ولا تقتضي التكفير. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يثبت عنه أنه كفر المأمون أو المعتصم أو الواثق، بل الوارد خلاف ذلك كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام عن هؤلاء الولاة الجهمية، قال: لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، يعني أنهم أئمة يعني وولاة أمور، ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم. أي لو كانوا كفارا، لما منع من ذلك، أي لمنع من الصلاة خلفهم ولا ما منع من الخروج عليهم. قال شيخ الإسلام: ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر. ففرق بين القول وبين القائل. وقال في موضع آخر: وهم مع هذا، فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم، وذكر حالهم في الشدة عليهم. قال: ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يعني يبين لهم الحجة التي يكفر من أعرض عنها، ولم يكونوا مكذبين للرسول ولا جاحدين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تأولوا. قال شيخ الإسلام: ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا إقرار من شيخ الإسلام بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفرهم، بل إن الإمام أحمد ثبت عنه أنه دعا لهم، بل ويعني أحلهم وكذا، ودعا الله عز وجل لهم فلم يكفرهم رحمه الله. ولهذا لما طلب منه الخروج عليهم أبى ذلك وقال: هذا خلاف الآثار. فهل خلاف الآثار أن يخرج على أئمة الكفر؟ لا، وإنما خلاف الآثار أن يخرج على أئمة المسلمين، وإن كانت بدعتهم عظيمة جدا، لكن كما قال شيخ الإسلام في الجهمية: وأما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: نرجو إزداء نصيحة لمن كان على الاستقامة ثم انتكس وحلق لحيته، مع بيان أسباب الانتكاس.
الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. وهذا الشاب ينبغي أن ينصح وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فبعد أن شرفه الله بالتأسي برسول الله يعود. وأنا أعلم أن من كان صاحب لحية ثم حلق أن الأمر لن يتوقف على اللحية، بل سيحلق أمورا كثيرة من الدين، فليتق الله أولئك. وإن هذا من الخطر العظيم، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فعلى هذا الإنسان وغيره ممن ترك الطاعة وأتى المعصية، ممن ترك السنة وأتى البدعة، أن يتقوا الله قبل الممات، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأسباب الانتكاس كثيرة جدا، منها مخالطة أهل البدع، ومنها ترك العلماء، ومنها المعاصي، ومنها الشهوات، ومنها فتح باب الشبهات، ومنها أشياء كثيرة وأسباب كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، كما نسأل أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: زوجتي تريد خلع النقاب، ونحن نعتقد أنه مستحب وليس فرضا، ولكنني غير مستريح، وكذلك لا أريد الضغط عليها حتى لا يؤثر عليها سلبا، فما الذي يجب علينا جميعا فعله؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أنتما عالمان ثبت لديكما أن النقاب مستحب وليس بواجب، أما أنتما مقلدان؟ أقول يا أخ عمرو، النقاب ثبت بالأدلة من القرآن والسنة، وقد فصلنا هذا تفصيلا كثيرا جدا، وحسبك أن تعلم الحديث الواردة في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك، لما قالت حينما أتاها صفوان: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وهذا حديث صريح صحيح، وجب رد الأحاديث إليه، بارك الله فيك. ولهذا أقول: ألزم زوجتك بالنقاب، فإن أبت النقاب والحجاب الشرعية فلتلزم بيتها ولا تتركها تخرج بغير الستر الوارد في الأدلة الشرعية. وقد صح عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها قالت: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها، لأنه لعلك تقول بالاستحباب اتباعا لبعض العلماء الذين قالوا بحديث أسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإننا نقول لك هذا الأثر، وهو أثر فاطمة بنت المنذر، تقول: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، يعني إذا خالطهم وإذا حاذاهم الركبان، وإلا فالمرأة مأمورة أن ترفع الستر عن وجهها ولا تغطي وجهها بالنقاب، لكن إذا خالطت الرجال وجب عليها أن تغطي وجهها ولكن بغير نقاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي أنس، يقول: إذا مات ميت عندنا في البلدة جاءوا بمقرئ يقرأ عليه قبل الدفن، فقام عدد من الإخوة بنصح هذا الرجل وتعليمه بأن هذا مخالف للشرع، فرد بكونه يعلم أن هذا مخالف فعلا، ولكنه يخشى من اتهام الناس له بالكبر إن امتنع من القراءة، فهل يجوز لهم التحذير من هذا القارئ ومن بدعته علنا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يحذرون من القارئ ومن بدعته إذا نصحوه ويقولون له: ما عليك من الناس، امتنع عن المعصية هذه لأنها لم ترد، فالاجتماع على التعزية أمام بيت الميت وقراءة القرآن لم يرد بذلك سنة، بل الوارد عن جرير خلاف ذلك، فعلى هذا الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن أبى إلا أن يركب رأسه نعم يحذر الناس منه ومن بدعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم ترك الإمام سكتة طويلة ليتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة في الجهرية، وهل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد دليل على السكتة، وإنما يصل الإمام قراءته للصورة بالفاتحة، ولم يصح دليل في السكوت. وأما عن إيجاب القراءة على المأموم للفاتحة في الجهرية، فهذا الراجح من كلام أهل العلم أن الفاتحة يجب قراءتها على الإمام وعلى المأموم في السرية والجهرية وعلى المنفرد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث أبي هريرة لما سئل عن هذا فقال: اقرأ بها في نفسك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: يترك أهل المسجد الراديو مفتوحا على إذاعة القرآن بعد الانتهاء من الصلاة، ويغلقون المسجد إلى الصلاة التي تليها تبركا بذلك، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا غير جائز وهذا جهل، فتعليق القرآن في المسجد بدون مستمع أو تعليق في البيت بدون مستمع ليس من السنة، إنما بركة القرآن تلاوته، بركة القرآن استماعه. أما بعض الناس يترك القرآن هكذا في البيت أو في المسجد أو في السيارة أو غير ذلك ويقول هذا من باب التبرك، لا ينبغي هذا، إنما القرآن أنزل ليتلى ويعمل به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول: وقع من أحد الناس وهو مغضب أنه حلف بالطلاق أنهم لن يذهبوا لطبيب معين إن حدث حمل، لكن هذا الطبيب هو من يباشر الحالة وهو من سيقوم بعملية الحقن المجهري، والزوج لا يذكر أكان قاصدا الطلاق بحلفه أم لا، فهل يقع الطلاق بهذا الحلف إن ذهبوا لهذا الطبيب؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن وقوع الطلاق فإن لم يكن ذاكرا أنه ينوي بذلك الطلاق فعليه كفارة يمين وليس عليه طلاق. أما عن الذهاب إلى الطبيب فينبغي أن لا يذهب بزوجته إلى طبيب، بل يذهب إلى طبيبة إلا في حالة الاضطرار. وأما إذا كان هناك مندوحة وهناك طبيبات ولو في غير البلد يقومن بعمل هذه العملية فليذهب إلى الطبيبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ حمدي، يقول: هل الاحتفال بتزيين البيوت في المناسبات المشروعة كالنجاح والترقية في الوظيفة وغير ذلك، هل هذا يعد من الأمور المباحة أم أن هذا تشبه بغير المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، هذه من الأمور المباحة طالما أنه لم ينسبها إلى الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: عندنا في بيع التقسيط يأخذ البائع مقدما من ثمن السلعة ثم يقوم بحساب الزيادة على باقي المبلغ نظير الأجل، ثم ضرب الأخ مثالا توضيحيا، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
نعم، هذا غير جائز. إذا كان سيأخذ الفائدة أو الزيادة على الأجل فهذا غير جائز، لكن إن أخذها على السلعة فهذا جائز، بمعنى أن يقول هذه السلعة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرين، هذا جائز، هذا بيع إلى أجل. إنما إذا كان يقول هذه بمئة كم تدفع أنت؟ تدفع 50؟ يقول نعم، يقول إذا 50 الباقية ب70، هذا لا يجوز وهذا والربا بعينه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد كذلك من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم التجارة في العملة السودانية داخل مصر بيعا وشراء خارج البنوك إذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بهذه العملة؟
الحمد لله رب العالمين. يرجع يا أخ عبد الله إلى القانون، إن كان يسمح لك بهذا فلك أن تتاجر، وإن كان يمنع فليس لك ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر أيضا ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: عندنا مصلى صغير كان قد بني على أرض تابعة لوزارة الري من فترة، ونريد أن نعيد بناء هذا المصلى، وإن أبلغنا الري فلن يوافقوا على هذا البناء، فهل يجوز لنا إعادة بناء ذلك بدون علمهم؟ وما حكم الصلاة فيه إن تم البناء بالفعل؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا. هذه أرض تابعة لوزارة الري، لابد من إذنها، وإن لم تأذن فهذا غصب، ومن فعل ذلك كان آثما. وأما عن الصلاة فيه فإن العلماء قد تنازعوا في بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، والذي يترجع عندنا صحة الصلاة مع الإثم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما حكم التجارة في مادة الزئبق والرصاص والنحاس مع الجهل بالمجال الذي ستستخدم فيه، أهو حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يرجع في هذا إلى القانون، هل الدولة تسمح بهذا أم لا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان استعماله في المباح فمباح، وإن كان استعماله في المحرم فمحرم، وإذا كنت تجهل المشتري سيستعمله في المباح أو في المحرم فلا شيء عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: هناك من يريد أن يشوه صورة الإسلام بإجازة ابن عباس رضي الله عنهما لنكاح المتعة وبرضاع الكبير، فما هو جواب فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الذي يريد أن يشوه الإسلام لو أتيناه بكل نص فسيشوه الإسلام، لأنه سيترك نصوص الشرع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم نكاح المتعة، ويأتي إلى قول ابن عباس علامة إذا كان قول ابن عباس في الإباحة في زعمه طبعا يشوه الإسلام، فعلامة لا يذكر الكتاب والسنة والإجماع. فهؤلاء الذين يريدون تشويه الإسلام لا غرض لهم إلا التشويه، وليسوا يبتغون علما، وإنما كما قال سبحانه وتعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما عن هل ابن عباس رأى إباحة المتعة أم لا، ابن عباس كان يرى إباحة المتعة على الأمر الأول، لأن المتعة كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت بعد ذلك، وابن عباس لم يكن قد بلغه النسخ فقال بالأمر قبل النسخ ثم بعد ذلك رجع لما علم بالنسخ، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سوف يبث هذا البرنامج في تمام 8:00 مساء بتوقيت مصر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.